يسرني أن أكون بين إخواني وأبنائي في هذا المعهد المبارك الذي هو الحصن المنيع لهذا الدين ولهذه البلاد، لأنه مؤسس على خير إن شاء الله. لقد أسسه الإمامان الإمام عبد العزيز بن الرحمن بن سعود والإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله، ولا يزال ولله الحمد لا يزال قلعة حصينة، ولا يزال ينتج من العلماء كل سنة من تعلق عليهم الأمة آمالها بعد الله سبحانه وتعالى في نصرة هذا الدين والقيام بالمهام العظيمة التي تنتظرهم. فالطالب في هذا المعهد وفي ما بعده من الكليات دراسات العليا مهيئ لأن يتحمل المسؤولية قاضيا ومفتيا وداعيا وخطيبا وواعظا ومدرسا، مهام عظيمة تنتظركم، استعدوا لها وأخلصوا النية لله واحرصوا على طلب العلم وعلى التحصيل والعناية بمقرراتكم الدراسية، لا تتركوا منها شيئا حتى تفهموا، فإنها درجات يرقى منها طالب العلم شيئا فشيئا إلى أن يصل بإذن الله إلى النهاية التي يتأهل بها لحمل المسؤولية. ولا أقول النهاية، نهاية العلم، العلم ليس له نهاية، العلم بحر، لكن يصل إلى نهاية ما يكون به أهلا لتحمل المسؤولية بإذن الله. وقد اخترتم لأنفسكم المكان اللائق بها، وهو طلب العلم الشرعي الذي به قيادة الأمة، توجيه الأمة، وهذا لا يكون إلا بعد الاستعداد والتهيؤ والتأهل لذلك، وذلك بطلب العلم. وقد يسر الله لكم الوسائل التي تعينكم على طلب العلم، فتحت المعاهد والكليات بين بيوتكم وفي دياركم، وعين المدرسون، وأحضرت الكتب لكم، وجرت لكم معونة مالية، فليس لكم عذر إذا حصل تقصير أو خلل. فحافظوا على ما هيأتم أنفسكم له، لا تنشغلوا عنه بالمشاغل، لا بطلب الدنيا، وإما بالمجالس، وإما بالنزهات وضياع الوقت، وإما بمطالعة الفضائيات أو غير ذلك من الشواغل. فوقتكم ثمين، حافظوا عليه، حافظوا على الإمكانيات التي هيئت لكم، حافظوا على فصولكم، حافظوا على مقرراتكم وعلى كتبكم، حافظوا عليها، لا تضيعوها، هي أمانة بأيديكم، استفيدوا منها وحافظوا عليها من الضياع ومن الإهمال، فإنها ثروة هائلة، ثروة علمية بذلت فيها أموال وجهود، فحافظوا عليها واستفيدوا منها. وعليكم بالعمل، فإن العلم إنما يثبت يترسخ بالعمل، العمل الصالح. حافظوا على الصلوات الخمس مع الجماعة، حافظوا على ذكر الله، حافظوا على بر الوالدين، حافظوا على صلة الأرحام، حافظوا على حقوق الجيران. كونوا طلبة للعلم متميزين، فإن طالب العلم يعرف بالانضباط، طالب العلم يتميز ويعرف بالانضباط، حفظ الوقت والجد والاجتهاد، ليس هو كغيره ممن لا ليس لهم اهتمام، إنما يضيعون أوقاتهم في غير طالب. أنتم ولله الحمد في أحسن مكان وأعظم مجال، والناس ينظرون إليكم نظرة أمل، نظرة احترام، فكونوا عند حسن ظنهم، وأنتم كذلك إن شاء الله، وأرى فيكم سما الخير وسيما طلبة العلم، وهذه بشرى ولله الحمد. لكن حافظوا على هذه النعمة، حافظوا عليها، واعرفوا قدركم وقدر العلم قدر العلماء وقدر الأمة التي أنتم من أفرادها. وقبل ذلك كله حافظوا على دينكم، حافظوا على الدين الذي هو رأس مالنا من هذه الحياة، ودافعوا عنه بما تستطيعون، فإنه هو بقاء، هو سر بقاء هذه الدولة وبقاء هذه البلاد، إنما قامت على الدين، على التوحيد، على العلم النافع، على الأعمال الصالحة. فحافظوا على هذا الكيان العظيم. ولا شك أنكم تنتظرون إن شاء الله مستقبلاً طيباً، ولكن لا مكان لمن ضيع وقته وضيع الفرصة، هذا لا مكان له في الأمة ولا قيمة له، وهو الذي ضيع نفسه. أما من جد واجتهد وحافظ على دينه وحافظ على طلب العلم وحافظ على الأخلاق الطيبة، فذلكم هو الرجل الصالح، وهو الرجل النافع المنتج لنفسه ولأمته. أرى أعدادكم ولله الحمد كثيرة، وهذا يبشر بالخير والإقبال على طلب العلم وعليكم باحترام المدرسين والاستفادة منهم، فإنهم هم الذين يدلونكم على الطريق الصحيح ويلقنونكم ويفهمونكم العلم على الوجه الصحيح، فهم آباء لكم. الآباء لا يقتصر، الأب لا يقتصر على الأب في النسب، الأب في النسب هو الأصل، ولكن الأب الثاني هو المربي والمعلم الذي يعلمكم الخير ويدلكم على الرشاد، هذا هو الأب الثاني بعد أب النسب، لهم احترامهم ولهم قدرهم وقيمتهم، فاستفيدوا منهم، فإنهم على رهبة الاستعداد لكل ما تطلبون منهم في سبيل طلب العلم والفهم الصحيح. أنتم تعرفون الأفكار الضالة الآن التي تتخطف شباب المسلمين، الأفكار المنحرفة، وهي إما أفكار منحلة فاسدة بالأخلاق والضياع، وإما أفكار متطرفة غالية، متطرفة فيها غلو وفيها تشدد، أخذت ناسا كثيرا من الشباب وأهلكتهم. فاحذروا التيارين، تيار الانحلال، تيار التشدد، والزموا طريق الوسط والاعتدال، وهذا هو الطريق الذي تسيرون عليه في دراستكم، هو الطريق المعتدل ولله الحمد، هو العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق الطيبة. احذروا من التفريط والإضاعة، واحذروا من الإفراط والغلو والزيادة، فإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم، الاعتدال هو المطلوب والوسطية هي المطلوب. كذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه الأمة وسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود، فهي وسط ولله الحمد، اعتدلا أمة وسطا، والإسلام هو الوسط والاعتدال، الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. احذروا الأفكار، احذروا الأفكار السيئة، ولا ينجيكم من الأفكار السيئة إلا العلم النافع الذي تميزون به بين الصحيح والسقيم والضار والنافع، وهو النور الذي تبصرون به طريقكم. العلم هو النور الذي تبصرون به طريقكم إلى الحق وإلى مرضات الله وجنته. والعلم لا يحصل بالتمني ولا يحصل بالشراء، أن تشتريها، لا، العلم لا يحصل إلا بالتعلم، والتعلم لا يكون إلا على أهل العلم معروفين به، والعلم لا يكفي دون العمل والتطبيق. نرجو الله لنا ولكم التوفيق لطريق الرشاد وطريق الحق وسبل السلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أنتم طلبة علم، احفظوا وقتكم لدروسكم وما يفيدكم، ليس عندكم وقت لمشاهدة المباريات، وقتكم لا يتسع إلا لطلب العلم والراحة التي تحتاجون إليها، أما المباريات فهي للناس الذين ليس لهم مسؤولية وليس لهم أهمية في هذه الحياة، الناس الفارغين. أما أنتم ولله الحمد فأنتم ليس عندكم فراغ تضيعونه في مشاهدة المباريات. وماذا تستفيدون من المباريات؟ لا فائدة فيها، بل فيها ضياع الوقت والخسارة. وأما العادة السرية حرام، لا يجوز، لا يجوز الاستمتاع إلا بما أحل الله، الزوجة وملك اليمين. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. النبي صلى الله عليه وسلم وجهكم في هذا الشأن فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الصوم يضعف الشهوة أو يقطعها، مع أنه طاعة لله سبحانه وتعالى وعبادة، فهو كذلك يحصن المسلم ويحصن الشاب من الوقوع بما لا تحمد عقباه.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. سائل يقول: كيف يواجه الشباب ما يتعرضون له صباح مساء من الشبهات والشهوات عبر وسائل الإعلام وغيرها، وأيهما أخطر على الشباب على شباب الأمة؟
عندكم السلاح ولله الحمد الذي تقاومون به هذه الأمور، ألا وهو طلب العلم، تطلبون العلم من أجل أن تقاوموا هذه الأشياء وتعالجوها بما يكف شرها عنكم وعن المسلمين، فأقبلوا على طلب العلم والعبادة، طلب العلم والعبادة، هذا مما ينقذكم من هذه الأفكار ومن أصحابها. نعم.
طيب شيخنا الفاضل، كثر الحديث حول التركيز على الدروس المتعلقة بالشهوات دون الشبهات، هناك إلحاح من بعض الأخوة على هذا الجانب.
أنا ما فهمت السؤال، يعني متعلقة بالشهوات دون الشبهات. الواجب العلم، العلم النافع يحذر من الطرفين، طرف الشهوات وطرف الشبهات. الشبهات تكون في العقيدة، الشهوات تكون في الأخلاق وفي السلوك، والله حذرنا من النوعين، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. نعم.
أحسن الله إليك. سائل يقول: يا شيخنا الفاضل، ابتلاني الله، ابتلى الله بعض الطلاب في هذا المعهد بالتدخين، فما نصيحتكم؟
نصيحتنا أن تتقوا الله عز وجل، وأن تلزموا الأخلاق الطيبة، وأن تتركوا ما حرم الله من الأطعمة والأشربة، فإنها ضرر، والتدخين بالذات ضرر عظيم لا فائدة فيه، ضرر محض. حتى الكفار أقروا بأنه مضر وأنه يسبب الأمراض الخطرة، فلا شك في تحريمه. أنت طالب علم، الواجب أنك تحذر الناس منه، الواجب أنك تحذر الناس منه، فكيف تتعامل معه وتستعمله وأنت طالب علم وفي معهد علمي؟ هذا لا يليق بكم. نعم.
أحسن الله إليك. شيخنا الفاضل سائل يقول: ما رأيكم في مقولة البعض إن تعدد جماعات المجتمع المسلم ظاهرة صحية، وما أثر وجود الجماعات المختلفة في مناهجها على الأمة؟
ظاهرة مرضية ما هي صحية. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الانقسام والتفرق، الله جل وعلا حذرنا من الانقسام والتفرق: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نجتمع على الحق، على الدين وعلى العقيدة الصحيحة، ولا نتفرق مع أهل الضلال وأهل الأفكار وأهل الطرائق المنحرفة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط الله هو الإسلام، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الانقسام والفرق الضالة، فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وكل هذه الفرق منحرفة وكلها في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من أخذ طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسار عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخنا الفاضل، ما حكم التسمية بأسماء النصارى، وهل يشترط تغيير اسم الكافر إذا أسلم؟
لا يجوز التشبه بالنصارى في أسمائهم ولباسهم وعاداتهم وعباداتهم، من تشبه بقوم فهو منهم كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود والنصارى. فلا يجوز التشبه باليهود والنصارى، ومن ذلك التسمي بأسمائهم الخاصة بهم من باب التشبه بهم. والأسماء ولله الحمد ميسرة وكثيرة، يختار منها الطيب والحسن. قال صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن، فيعبد المولود لله. قال: عبد الرحمن، عبد الله، عبد العزيز، عبد الكريم، وما أشبه ذلك. والكافر إذا أسلم إن كان اسمه سيئا يغيره، قد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أناس أسلموا وأسماءهم غير مرغوبة، غيرها صلى الله عليه وسلم بأسماء طيبة. أما إذا كان الاسم ليس فيه معنى سيء فلا يغير، لا يغير الاسم إلا إذا كان فيه تعبيد لغير الله، كعبد المسيح وعبد العزى وعبد اللات وما أشبه ذلك، معبد لغير الله يجب تغييره. أما إذا كان لا يحمل معنى سيئا ولم يعبد لغير الله فلا يغير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: معالي الشيخ، ما حكم العمليات الانتحارية وما يسمى بالاستشهادية، وما الأفضل في هذا الوقت، طلب العلم أم الجهاد في سبيل الله؟
هذا الذي حذرناكم منه، قلنا لكم اتقوا الأفكار السيئة، ومنها الانتحار والتخريب، وليس هذا من الجهاد، وليس هو من الشهادة في سبيل الله، هذا قتل للنفس. والله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فإنه يتردى في نار جهنم. فقتل الإنسان لنفسه لا يجوز في حال من الأحوال، يصبر ولا يقتل نفسه، لكن إذا قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار تحت راية ولي الأمر أمر المسلمين وفي جهاد الكفار فهو شهيد. أما أن يقتل نفسه ويقول أنا شهيد، لا، هذا مصيره إلى النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه في حال من الأحوال. كان رجل شجاع يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعجب الصحابة بشجاعته وبطولته، فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو في النار، قال: هو في النار. فشق ذلك على الصحابة لما يعلمونه ويشاهدونه من جهاده وبطولته، يحسنون به الظن. رجل من الصحابة راقب هذا الرجل ماذا ينتهي أمره إليه، وتابعه في المعركة، فجرح هذا الرجل بجرح عميق فلم يصبر على الألم وقتل نفسه بسيفه. فقال الرجل، قال الصحابي: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار في النار والعياذ بالله. فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه أو ينتحر ويقول هذا استشهاد. الجهاد له ضوابط وله شروط، أنتم تقرؤونها في مقرراتكم، موجودة في كتب الفقه وفي كتب العقيدة. الجهاد له ضوابط، يكون تحت راية ولي الأمر، ويكون بتنظيم ولي الأمر، ويكون أيضا مع القدرة عند المسلمين، يكون عند المسلمين قوة وقدرة على مقاتلة العدو، له ضوابط أنتم تدرسونها في مقرراتكم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: معالي الشيخ، هل هناك توحيد رابع اسمه توحيد الحاكمية؟
لا، هذا مبتدع، الاسم هذا مبتدع، ليس في كتب أهل العلم، وليس هو من أقسام التوحيد المستقل، هو داخل في الألوهية. الحاكمية داخلة في توحيد الألوهية، ولا تفرد بقسم مستقل. نعم.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، ما توجيه معاليكم لأفضل ما يملي وما يملي به وقته الشباب مما يعود عليهم بالخير في دنياهم وآخرتهم؟
ذكرت لكم هذا، أفضل ما يمضي به ويقضي به طالب العلم وقته طلب العلم والمذاكرة والمراجعة وحضور الدروس في المساجد بعد الدراسة النظامية، يحضر الدروس في المساجد على المشايخ، يسمع منهم، هذا أفضل ما يقضي به طالب العلم وقته. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: معالي الشيخ، هل المعاصي من ولاة الأمور، أقصد الكبائر، تسوغ الخروج عليهم؟
النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا لذلك، فقال لما ذكر من أحوال الولاة المتأخرين من تأخير الصلاة، قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وولي الأمر مهما عمل إذا لم يصل إلى حد الكفر فإنه تجب طاعته، ولا يجوز الخروج عليه لما في الخروج عليه من المفاسد الكثيرة وضياع الأمن وسفك الدماء وانفلات الولاية، فيصبر عليه ويناصح ولو حصل منه خلل ما لم يصل إلى الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. فلا يجوز الخروج عليه بسبب المعاصي التي هي دون الكفر، لكن يناصح ويبين له ويصبر عليه لما في الالتزام بطاعته من المصالح العظيمة. نعم.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، سائل يقول: هناك من يشكك في حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، الحديث، فما رأي فضيلتكم؟
صححه الأئمة، الحديث مصحح ولله الحمد، مبينة طرقه ومبينة درجته في كتب الحديث، ليس بحاجة إلى هؤلاء المتطفلين الذين يريدون أن يبرروا انقسام الناس إلى جماعات وأحزاب وينكرون حديث التفرق والنهي عنه وحديث 70 فرقة 73 فرقة. هذا مصحح ومدون في كتب الحديث ومبينة طرقه ورواياته، فلا حاجة إلى كلام هؤلاء المتطفلين. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: معالي الشيخ، ما واجب المسلمين تجاه المسجد الأقصى وجزاكم الله خيرا؟
الواجب أننا نهتم بالمسجد الأقصى وغيره من بلاد المسلمين ومساجد المسلمين حسب استطاعتنا، حسب استطاعتنا ومقدرتنا. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: معالي الشيخ، كيف أجمع بين العلم والدرجات؟ فإن الغالب في مذاكرتي للدرجات، فماذا أفعل؟
أطلب العلم، اطلب العلم ولا يأتيك الوسواس تقول أنا ما لي قصد إلا الدرجات، ما لي قصد إلا الراتب. اترك الوسواس هذا، اطلب العلم واجزم على طلب العلم، والله جل وعلا يوفقك للإخلاص، والعلم كله خير. يقول بعض السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون للدين. اطلب العلم مهما كان، ولا تفتح على نفسك أو يفتح عليك بعض المخذلين أبواب الوساوس يخذلك عن طلب العلم. نعم.
أحسن الله عليكم. معالي الشيخ سائل يقول: أرجو توجيه كلمة لمن يلبس علماء السنة الكبار أو طلبة العلم بألقاب منها أنهم مداهنون أو علماء سلطة أو وهابية أو غير ذلك من الألقاب التي يقصد منها التنفير.
ليس هذا بغريب يا أخي، نبذ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالألقاب لينفروا عنهم، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. ومنهم من، والله جل وعلا يقول: ومنهم، يعني من المنافقين، من يلمزك، يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يلمزك في الصدقات، يقولون: الرسول يعطي أحبابه ويعطي من يريد، يحرم المستحقين وما أشبه ذلك. ما سلم منهم الرسول، كيف يسلم منهم غير الرسول؟ لكن ما يلتفت إلى هؤلاء، ولا يضرون إلا أنفسهم، ولا يضرون العلماء، ولله الحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: معالي الشيخ، ما واجبنا تجاه إخواننا في العراق وأفغانستان وفلسطين؟
الواجب النصيحة لهم والدعاء لهم بما ينفعهم، النصيحة لهم بأخذ الطريق الصحيح والتمسك بالكتاب والسنة. نعم.
سائل يقول أيضا: أحسن الله إليكم، ما حكم متابعة التفحيط؟
متابعة
التفحيط،
رجعنا، أنا أقول لكم ما أنتم ترجعون، أقول لكم أنتم طلبة علم ووقتكم محدود، ليس فيه فراغ للتفحيط ولا للمباريات ولا لهالأمور، هذه اتركوها. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: معالي الشيخ، ما حكم الأخذ من اللحية حد القبضة، وما نصيحتكم لمن يحلقها؟
إذا أخذ منها في الأول أخذها كلها، لأن الشيطان لا يقف عند حد. الله جل وعلا يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الأحاديث الصحيحة جاءت بتوفير اللحية وإكرامها وإرخائها وإرسالها وإعفائها، حديث صحيح. وأما الأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة، هذا لا دليل عليه، ليس عليه دليل صحيح، الحديث الوارد في هذا لا يحتج به كما ذكر أهل العلم. نعم.
في أحد الإخوان يا شيخنا الفاضل يرى أن هنا أنها مسألة خلافية.
لا، ما هي خلافية.
نقص في ذلك، أنها مسألة خلافية.
يا أخي، ما هو بالعبرة بالخلاف، العبرة بالدليل. وصحيح يكون فيها مسائل خلافية، لكن العبرة بما يقوم عليه الدليل. فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول. إن تنازعتم دل على أنه سيكون هناك نزاع خلاف، لكن الميزان هو الكتاب والسنة، ردوه إلى الله والرسول. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: معالي الشيخ، ما حكم قول جمعة مباركة في يوم الجمعة؟
لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، يوم الجمعة مبارك، يوم عظيم، لكن أنه يكون فيه تهنئة وفيه كذا، لا أصل لهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: وليكن هو السؤال الأخير، نريد نحن الطلاب من معاليكم نصيحة المدرسين الذين يقصرون في أداء حقوقهم من شرح وحضور وما شابه.
ما أظن إن شاء الله أنهم سيقصرون، ما أظن أنهم سيقصرون، إلا أن يعرض لأحدهم عذر وأنت ما تدري، لعل له عذرا وأنت تلومه. فما أظن المدرس في هذا المعهد بالذات وغيره أنه سيقصر إلا من عذر وعارض يعذر به. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، وجعل ما قلتموه في موازين حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون، وصلى الله وسلم على نبينا.